حياكم الله مستمعين الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، لا شك أن العقول السليمة قد اتفقت منذ قديم الزمان أن تسمية المولود ضرورة للتعامل معه، وهي ناقل من نواقل الثقافة والموروثات في المجتمعات، ولذلك حرص الناس مؤمنهم وكافرهم على التسمي بأسماء القادة والمؤثرين فيهم، ونبعت أسماؤهم وكناهم من ثقافاتهم واهتماماتهم. وقد بين الإسلام أن الاسم زينة للمولود وشعار عليه ينادى به في الأولى والآخرة، فأرشد إلى انتقاء أحسن الأسماء وأجملها، ونهى عن قبيحها وسيئها، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. نناقش في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين من برنامج الجواب الشافي أحكام تسمية المولود في الإسلام والأداب المتعلقة بالكنى والألقاب أو بالكنى والألقاب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
لكن اعذرونا في هذه الحلقة أننا لن نستقبل يعني اتصالات أو أسئلة أو استفسارات، لكن يعني نؤجلها إلى الحلقة القادمة طبعا لطول الموضوع، حتى نستوفي بإذن الله رب العالمين كل محاور هذا اللقاء المبارك، وإن شاء الله رب العالمين تعم الفائدة للجميع بإذن الله رب العالمين. حياك الله من جديد وأهلا بك شيخنا الفاضل في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى. لو بدأنا بداية شيخنا الفاضل، أولا بمسألة تسمية المولود، لمن تثبت ومتى تكون؟ هل تثبت للأب؟ هل تثبت للأم؟ ومتى تكون بالضبط؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، تسمية المولود واجبة بإجماع الأمة ذكرا كان أو أنثى، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يبقى الإنسان خاليا من اسم يدل عليه. واتفق العلماء على أن تسمية المولود حق ثابت لأبيه ابتداء، وهو واجب عليه كذلك، ولا يجوز لأحد غيره أن يسمي ولده دون إذنه، أو أن يغير اسمه بعدما غيره أبوه، أو أن يناديه بخلاف ما سماه أبوه إلا بإذنه. ولكن قال العلماء: يحسن أن تكون التسمية بالمشاورة بين الوالدين إكراما للزوجة ومراعاة لمشقة الحمل والإرضاع، وقياسا على المشاورة في الفطام قبل اكتمال الحولين، فقد قال الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. إذا كان الأب ميتا أو شهيدا أو أسيرا، فلمن ينتقل حق التسمية؟
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. الراجح فيها أن الأب إذا كان ميتا أو غائبا غيبة لا يمكن بها الوصول إليه، فإن حق التسمية ينتقل إلى الأم وليس إلى الجد،
إلى الأم.
نعم. قالوا فهي أحق بتسميته، ذلك أنها أولى بحضانته.
نعم.
فقياس التسمية على الحضانة يجعلها حقا للأم في حالتين: الحالة الأولى إذا غاب الأب غيبة منقطعة أو كان شهيدا أو أسيرا لا يمكن الوصول إليه، والحالة الثانية إذا رضي الأب بذلك ولم يمانع، يعني خولها أن تسمي ولدها أو بنتها. وقد استأنس العلماء لذلك ما جاء في قصة امرأة عمران، ذلك أنها هي التي تولت تسمية ابنتها مريم عليها السلام، فقد قال الله تعالى على لسانها: وإني سميتها مريم. قال المفسرون في الإشارة في الآية إشارة إلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب ذلك أو عدم، يعني لم يكن موجودا. بل حتى قال العلماء إن الأب يجوز له أن يذر أمر تسمية المولود إلى غيره سواء كان الأم أو غيرها. فقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه ودعا له بالبركة ودفعه إلي. ألا ترى أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قد ارتضى أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ولده؟
نعم. طب شيخنا، فما بال الناس اليوم يتخاصمون لأجل حق التسمية، فيعني يسموا اسمين، اسم للأم واسم للأسف الشديد للجد أو الجدة، فيصبح المولود له يعني أكثر من اسم،
ثلاثة أسماء
بالضبط، يعني اسم عند الأب أو عفوا عند الأم، واسم عند الجد والجد، وربما اسم آخر يعني بين الناس كلقب يعني.
وربما تخاصم الأجداد فأضحى له عند كل جد من أجداده اسما، فأضحت أسماؤه أربعة. خلاصة الكلام في هذا الأمر أن الأصل في الغلام أن ينادى بأحب الأسماء التي سماه إياها أبوه. ولذلك نحن نفتي الناس بأنه إذا حصل خصام بين الزوجين فلا يجوز للأم أن تنادي ولدها أو ابنتها باسم غير ذلك الاسم الذي سماه به أبوه.
نعم. إذا تخاصمت الأم والجد والجدة، يعني الأب ميت أو شهيد أو أسير، فتخاصمت الأم مع الجد يعني والد الشهيد أو والدة الشهيد، لمن الأولوية؟ أنت فضلت قبل قليل أنه الأولوية
للأم قياسا على الحضانة
والحمل. نعم.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. إذا توفي المولود عقب الولادة فهل يسمى؟ وما الحكم في حال الإجهاض كذلك؟
إذا مات المولود عقب ولادته وقبل أن يسمى، قال العلماء يستحب لأهله تسميته ولا يجب، بل قالوا حتى يستحب تسمية السقط إذا نفخت فيه الروح. نعم. واستبان خلقه،
يعني إذا كان كم شهر مثلا، يعني 4 شهور.
نعم، بعد 4 شهور باتفاق.
نعم.
حتى قالوا فإن لم يعلم حاله أذكر هو أو أنثى فيستحب أن يسمى باسم يصلح لكليهما، كأن يسميه إسلام مثلا أو كفاح أو وئام أو طلحة أو رضا من الأسماء التي تواضع العرب على أنها تجوز أو تصح التسمية بها للذكر والأنثى.
نعم.
بل حتى العلماء ذهبوا لما هو أبعد من ذلك، قالوا إن الجنين إذا ولد حيا ثم مات عقب الولادة مباشرة، يعني أدركته الحياة ولو لحظة بعد الولادة،
نعم،
فهذا يستحب تسميته وتجب الصلاة عليه وتكفينه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين.
إذا مات بعد الولادة.
نعم.
لكن ولد حيا.
نعم، ولد حيا ومات بعد الولادة ولو لحظة. فقالوا أما الاسم فمستحب باتفاق.
نعم.
وكذلك الصلاة عليه واجبة بالإجماع، فيصلى عليه ويجري ما على الإنسان الطبيعي إذا توفي ويدفن في مقابر المسلمين.
نعم.
قالوا ولكن إذا نزل من بطن أمه ميتا، يعني مات قبل الولادة ثم نزل ميتا، فما حكمه؟ قالوا إذا كان أقل من 4 شهور فبالإجماع لا تجب الصلاة عليه، لا يصلى عليه، وإنما يدفن في خرقة، ويستحسن أن يكون في مقابر المسلمين حتى لا تناله دابة من دواب الأرض، فقط يعني من باب الدفن والإكرام، لأنه قطعة من آدمي.
نعم.
قالوا فإذا كان طبعا وتستحب تسميته. قالوا
إذا كان فإذا أقل كان من أربع شهور. نعم.
فإذا كان أكثر من أربعة أشهر فالجمهور على ذلك. طالما نزل ميتا فلا تجب
التسمية.
نعم ولا تجب حتى الصلاة عليه. ولكن الحنابلة قالوا تجب الصلاة عليه إذا كان أكثر من أربعة أشهر. أما التسمية فمستحبة.
والراجح الذي أخذ به الناس.
الراجح أنه إذا نزل ميتا فإنه لا تجب الصلاة عليه مطلقا
ولا التسمية
وتستحب التسمية
وتستحب.
نعم.
إذا نزل ميتا.
نعم.
أما السقط طبعا لا.
ما هو السقط هو الذي نزل ميتا.
أقصد أنه إذا كان أقل من أربع شهور
حتى وإن كان أقل. نعم.
نعم.
إذا استبان خلق.
فتح الله عليك يا شيخنا الفاضل. بعض الناس يقولون إن الإنسان ينادى يوم القيامة باسمه واسم أمه. ما صحة هذه المقولة؟ واليوم يعني خاصة في الدواوين أو في يعني الناس تتكلم في مثل هذا الأمر ويستدلون بآية من القرآن الكريم ادعوهم بإمامهم أو يعني هكذا يعني في القرآن الكريم. أو ما رأيك في هذا الأمر؟
بصراحة هذا مما عمت به البلوى بين الناس.
نعم.
لكن المعلوم شرعا أن الولد ينسب لأبيه لا لأمه وينادى بذلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيدل له قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأما في الآخرة فيشهد له حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم. قال وأسماء آبائكم ولم يقل أسماء أمهاتكم. ولذلك قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.
أما عن الآية التي تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
نعم وليس بأمهاتهم.
وليس بأمهاتهم. نعم.
نعم هذا من الاعتقادات الباطلة السائدة.
الله يفتح عليك. خاصة الآية التي بعدها مباشرة فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. فدلت على أن الكتاب الله أعلم هو الذي يعني يقد. شيخنا الفاضل طيب ما هو الوقت الذي يستحب فيه تسمية المولود؟ خاصة أن بعض الناس يعني تؤخر التسمية أكثر من أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو حتى شهرا بحجة أنه بدوروا على اسم أو مش لقين اسم ملائم أو جميل أو كذا أو إلى غير ذلك.
وكأن الأسماء مكلفة.
نعم الوقت الذي يستحب فيه تسمية المولود هل من أول يوم ولا ماذا؟ نعم.
وقت استحباب تسمية المولود فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن المولود تستحب تسميته في يوم ولادته، وهذا ما يدل له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ذكرته سابقا. قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في يوم مولده. والحديث صحيح
في يوم مولده.
نعم. القول الثاني قالوا يستحب تسمية المولود في ثالث أيام ولادته لما روى الخلال عن أنس رضي الله عنه أنه قال يسمى المولود لثلاثة أي مضين من يوم ولادته.
جميل.
والقول الثالث وهو المشتهر عند العلماء ومال إليه البخاري وغيره أنه يستحب أن يسمى المولود في يوم سابعه لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. يعني التسمية تكون في اليوم السابع. على العموم هذه الأقوال الثلاثة الأصل أنه لا خلاف فيها أو لا تعارض فيها فإن الأمر فيه سعة. ويجمع بين هذه الأقوال أن تسمية المولود تبدأ من يوم الولادة ويستحب ألا تؤخر عن اليوم السابع. ولذلك الإمام البخاري له قول جميل قال من أراد أن يعق عن ولده في يوم سابعه فإن الأحب أن يؤخر التسمية إلى يوم العقيقة، ومن كان غير قادر على العقيقة في اليوم السابع يعني يريد أن يؤجلها بعد السابع فإن الأولى له أن يسمي ولده من يومه الأول.
نعم.
وهو جمع حسن. بل حتى لو أراد الوالدان تسمية المولود قبل ميلاده
وهو مثلاً. الأغلب أو الأشهر يعني نعم
عن تراض منهما وتشاور. نعم. فلا جناح عليهما خاصة وأن تقرير المشفى في بلادنا الذي تصطحبه الوالدة عند خروجها يلزم أن يكتب فيه اسم المولود في الإشعار وهو ما يسمى بإشعار الولادة. ومعلوم أن الأم قد تغادر المشفى مجرد وضعها الحمل واستقرار.
نعم.
صحتها.
نعم.
فهذا القول كله يجعلنا نقول إن الأمر فيه سعة. التسمية من اليوم الأول
لليوم
ويستحب
السابع.
ألا تؤخر عن السابع، فإذا أخرت عن السابع فقد ترك الوالدان سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل، معلوم أن الإسلام استحب التسمية بالأسماء الحسنة والبعد عن الأسماء القبيحة، لو ذكرت المستمعين بأهم الأسماء المستحبة التي حث عليها الإسلام.
الأسماء المستحبة التي حث عليها الإسلام كثيرة،
نعم.
يمكن ضبطها في عدد من النقاط. نبدأها، النقطة الأولى، أحب الأسماء إلى الله تعالى اسمه عبد الله وعبد الرحمن،
وليس كما في حديث ضعيف يعني يردده بعض الناس ما عبد وحمد.
نعم، مقولة خير الأسماء ما عبد وحمد جاء في أسنى المطالب وفي كشف الخفاء وفي غيرها لأئمة الحديث،
نعم.
أنها لا أصل لها في كتب السنة وليست حديثا، وإن كانت المقولة في معناها صحيحة، فما عبد أي ما عبد لله كعبد الله وعبد الرحمن، وما حمد أي ما كان على اسم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ويستحب للإنسان أن يسمي ولده على أسماء الأنبياء والصالحين،
نعم.
ومعلوم أن خير الأنبياء وأصلح الصالحين
محمد
وأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعود، قال العلماء يستحب للمسلم أو أحب الأسماء إلى الله جل وعلا اسم عبد الله وعبد الرحمن، فقد جاء في حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، طبعا والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. قال وأصدقها حارث وهمام، قال وأقبحها حرب ومرة. أما أصدقها حارث وهمام فلأن الحارث هو الكاسب،
الكاسب،
نعم، الذي يكسب، والهمام هو الذي يهم مرة بعد مرة. ومعلوم أن الإنسان في حياته حارث وهمام،
نعم.
فإما أن يحرث ويهم في أمور الدنيا، وإما أن يحرث ويهم في أمور الآخرة. فالناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يحرث في هذه الأرض ويهم فيها مرة بعد مرة في شؤونه وفي شؤون غيره،
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها، أي وأصدقها من حيث انطباق الاسم على المسمى حارث وهمام. قال وأقبحها حرب ومرة، لأنها أسماء معانيها تكرهها الفطر السليمة، فالحرب تكرهها النفوس وكذلك المرار، نسأل الله السلامة. العلماء قالوا يستحب كذلك قياسا على عبد الله وعبد الرحمن،
نعم،
يستحب التسمية بالتعبيد لأسماء الله الحسنى كعبد الملك وعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الغفور وعبد المعطي قياسا على عبد الله وعبد الرحمن. قالوا لما في ذلك من إضافة للعبد إلى الله تعالى، ولما يتضمن من الاعتراف بالعبودية لله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى بالربوبية، وكل ذلك يتضمن إشعارا بالذل في حضرته جل وعلا وافتقارا إليه واستغناء عمن سواه، وفي ذلك استجلاب لرحمته جل وعلا، بل إن الله تعالى قد خاطب خلقه في مواضع الرحمة باسم العباد،
نعم.
فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فقال يا عبادي، بل إن الله جل وعلا قد ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه باسم عبد الله، فقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بل في سورة الجن قال وأنه لما قام عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال العلماء كذلك تستحب التسمية بأسماء أنبياء الله تعالى ورسله الكرام كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وصالح، ذلك أنهم خير أولاد آدم عليه السلام، وهم الذين اصطفاهم ربهم بالنبوة وحمل الرسالة، وهم أشرف الناس أخلاقا، والتشبه بهم والتسمي بأسمائهم من المكاره، وقد أجمع العلماء على مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى ولده إبراهيم، ومعلوم أن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستحب التسمي باسم محمد، ومن أسمائه أحمد فيستحب التسمي باسم أحمد. بل إن الإمام مالك بن أنس نقل عنه الباجي رحمه الله أنه قال: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير.
لا.
ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أوصاف، وهنا بعض الناس يظنون أنها من أسمائه وهي في الحقيقة من أوصافه. من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمود في السماء والأرض، وليس من أسمائه محمود. ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه المختار الذي اختاره الله لحمل الأمانة، وليس من أسمائه المختار. وكذلك قالوا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه المصطفى الذي اصطفاه ربه جل وعلا. التسمي بمحمود ومختار ومصطفى جائزة؟ نعم جائزة. مستحبة؟ قال العلماء نعم مستحبة، ومستحبة إذا قصد بذلك أن يتسمى بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو لقب من ألقابه، ذلك أنها ليست من أسمائه. طبعا كذلك التسمي بأسماء الصحابة والتابعين الأعلام والقادة العظام والمجاهدين والشهداء والصالحين، هذه سنة، تيمنا بهم وإحياء لسيرتهم العطرة وتربية للنشأ على مكارمهم ونشرا لفضائلهم. فإذا كانت أسماؤهم حسنة المبنى والمعنى فينبغي أن نسارع إلى التسمية بذلك، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. من أغرب ما قرأت أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: إن طلحة بن عبيد الله التيمية يسمي بنيه بأسماء الأنبياء. هذا الكلام للزبير رضي الله عنه. قال: إن طلحة بن عبيد الله التيمي يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يكمل الزبير قال: وإني أسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم أن يستشهدوا.
نعم.
المؤرخون يكملون عنه يقولون: فسمى عبد الله بعبد الله بن جحش، وسمى ولده الثاني المنذر بالمنذر بن عمرو، وسمى ولده الثالث عروة بعروة بن مسعود، وسمى ولده الرابع حمزة بحمزة ابن عبد المطلب، وسمى ولده الخامس جعفرا بجعفر ابن أبي طالب، وسمى السادس مصعبا بمصعب ابن عمير، وسمى السابع عبيدة بعبيدة ابن الحارث،
ما شاء الله،
وسمى الثامن خالدا بخالد ابن سعيد، وسمى أصغرهم عمرا بعمر ابن سعيد ابن العاص، وقد قتل يوم اليرموك، وكل أولاده كانوا من القادة المجاهدين الشهداء سيرا على درب الشهداء الذين سبقوا.
يعني التسمية لها نصيب، يعني يسمي على التابعين والقادة والصحابة تيمنا.
نعم، بجهادهم.
نعم،
مما ذكره العرب، ولكل من اسمه نصيب.
نعم،
معلوم. وكأنها يعني هذه من عجيب
توافق. استغرب شيخنا بمن يسمي أسماء غربية أو عجيبة أو غريبة، يعني لست أدري بمن يتيمن.
هذا يتشمل لا يتيمن.
طيب شيخنا، بعض الناس يسمون أبنائهم كذلك باسم عبد الستار وعبد النعيم وعبد العاطي وغيرها من الأسماء، مع أنها ليست من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فما حكم هذه الأسماء وما المخرج الشرعي لمن تسمى بمثل هذه الأسماء؟
هذه مسألة دارجة في مجتمعنا. نعم. للأسف معلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية ولا اجتهاد فيها، وهذا ما ندين به لله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يجوز التسمية بالتعبيد لغير ما قام عليه الدليل من أسمائه سبحانه وتعالى.
نعم.
وعليه فالعاطي ليس من أسماء الله، فلا يجوز التسمية بعبد العاطي. وكذلك العال ليس من أسماء الله، فلا يجوز التسمية بعبد العال. وكذلك الستار ليس من أسماء الله.
طب من تسمى بهذا الاسم وكبر على هذا الاسم ماذا يفعل؟
هذه المسألة فيها مخرج جميل، يعني نفتي به الناس، أنه ينبغي لمن ابتلي بأن سمي بهذا الاسم منذ صغره ثم كبر وأصبح تغيير الاسم في حقه صعبا، أن يتسمى بالاسم ولا في المنادى بالاسم الأقرب إلى هذا الاسم من أسماء الله
أو بلقب.
نعم، أضرب لك مثالا.
نعم.
يعني ما المانع مثلا من تسمى بعبد العال أن نناديه بعبد المتعال أو عبد الأعلى، لأن من أسماء الله الأعلى وليس العال. كذلك من تسمى بعبد العاطي أن ينادى بعبد المعطي، وكذلك من سمي على سبيل المثال بعبد الستار يسمى بعبد الساتر ونحو ذلك.
بارك الله فيك. شيخنا الفاضل، من العادات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية تسمية المولود أو المولودة على اسم أبيه أو أمه أو أحد أجداده، ما حكم التسمية باسم الأب أو الأم أو الجد أو الجدة؟ ويعني جميل لو كان اسم الأب جميل يعني أو الجدة جميلة، لكن الأدى والأمر إذا كان الاسم يعني اسم قديم هو ليس له علاقة بكل ما يتعلق بالمسميات الإسلامية أو غير ذلك.
المشكلة أنه هذا الأمر أضحى من الواجبات عرفا عند الناس، وربما غضب الآباء والأجداد إذا ما لا إذا لم يسم الأبناء وأولادهم على أسمائهم،
ربما يحرم الميراث.
نعم. صلى على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. مما ذكره العلماء وعليه دليل، قالوا تستحب التسمية بأسماء الآباء والأمهات والأجداد والجدات بشرطين. أما الأول فأن يكون الأب أو الأم أو الجد أو الجدة من الصالحين.
جميل.
وأما الثاني فأن يكون الاسم حسن المعنى والمبنى ولا يتضمن مخالفة شرعية. يعني واحد على سبيل المثال يعني اسم أبو فعيط ولا هزاع ولا مرة ولا حرب ولا عاصي من هذه الأسماء ثم يسمي ولده باسم أبيه، فالأصل يعني من
بر به.
نعم. قال العلماء مما يشهد لاستحباب التسمية باسم الأب أو الجد إذا كان صالحا، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.
نعم.
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولد وهو ولده إبراهيم الذي مات في حياته قال: وإني سميته قال باسم أبي إبراهيم.
نعم.
قال العلماء: اختار النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبيه إبراهيم لأنه خليل الله، ولأنه من أولي العزم من الرسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة أبيه إبراهيم، إذ قال الله تعالى على لسانه في حق الأمة المسلمة التي تكون من صلبه وصلب ولده إسماعيل عليهما السلام، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
نعم.
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك قال العلماء: إن تسمية الرجل ولده باسم أبيه صورة من صور البر بالوالدين، وبالتالي يستحب أن تسمي ولدك باسم أبيك يا أبا صهيب.
جميل. طيب شيخنا الفاضل، قضية نفس الموضوع أحيانا تسبب حرج لكثير من الناس، وهي يعني رجل أو شاب يعني جاءه مولود فسماه محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه مولود آخر فأرادوا أن يسموه أيضا محمد، يعني تتعدد الأسماء في نفس البيت، وآخر اسم الأب محمد ويريد أن يسموا الإبن محمد، ويعني ربما عند البعض كذلك ابن الإبن أيضا يريد أن يسموا محمد، فيصبح الإبن اسمه محمد 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 ثم اسم العائلة، هل ذلك في حرج أم مستحب أم سنة أم ماذا بالضبط شيخ الفاضل؟
أولا التسمي باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحب، وهو من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا.
نعم.
بعد اسم عبد الله وعبد الرحمن لورود النص فيهما. الآن أنت سألت سؤالين في واحد.
نعم.
السؤال، نبدأ بالسؤال الثاني، لو كان الرجل سمي بمحمد
وأراد
أن يسمي
محمد.
ولده محمد. نعم. فربما أضحى محمد ابن محمد ابن محمد.
بالضبط.
فهذا جائز ولا شيء فيه، بل إن عددا من علماء الشافعية الكبار سموا بمحمد ابن محمد ابن محمد.
الله. نعم.
ولذلك جائز ولا حرج فيها، لكننا نحن ننصح الناس مخافة يعني أن يكون الولد محل استهزاء من أقرانه على سبيل المثال أو تندر من الناس لعدم اشتهار ذلك أن يغير، فما الحرج أن من تسمى بمحمد أن يسمي ولده أحمد.
نعم.
ومعلوم أن أحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر به في كتاب الله جل وعلا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما بالنسبة لتسمية الولدين والثلاثة في البيت الإخوة بمحمد، فهذا وإن لم يرد فيه دليل بكراهة، إلا أن عددا من العلماء لم يستحبوه وقالوا بكراهته، قالوا لأن المقصد من الاسم تمييز المسمى. يعني نناديك مثلا، ننادي الشخص بحسن أو إبراهيم حتى نميزه عن طارق وعبد الله وخالد.
نعم.
فإذا سميت أولادك جميعا باسم واحد لم يحصل التمييز من الاسم.
نعم.
وهو التمييز بين الأولاد، ومن هنا كانت الكراهة حاضرة. فالكراهة ليست لذات الاسم، فإن الاسم شريف، اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهو من أشرف أسماء البشر.
أمر آخر قبل أن ننتقل لمحور جديد، شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بتسمية الجد، هل هي ملزمة للابن؟ يعني الآن الجد يريد أن يسمي الحفيد، طبعا إذا ما سماش حيزعل وكذا، هل تسمية الجد ملزمة للابن؟ وإذا ما سماش بتسمية الجد أو الوالد طبعا يكون قد عق والده أم ماذا؟
العقوق المحرم هو أن تعصي والدك في أمر أوجبت الشريعة عليك فيه طاعته.
نعم.
فقط. وما سوى ذلك فليس من العقوق.
جيد.
ومعلوم أن حق التسمية للولد، ولكن نحن نقول ينبغي للولد
أو للأم حتى كما تفضل.
نعم. للأم. نعم. في حال فقد الأب.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول للأب أنه يحسن به أن يستشير أباه وأن يسترضيه، ومن يتق الله يجعل له مخرج.
شيخنا الفضل، بعض الأسماء يمكن أن تكون من صفات الله تبارك وتعالى أو من أسمائه العلى، مثل الرحيم والكريم والرؤوف، فهل يجوز تسمية المولود بها مثل تسمية المولود بكريم أو رؤوف أو رحيم أو إلى غير ذلك من هذه الأسماء؟
العلماء قالوا أسماء الله تعالى قسمان.
نعم.
هناك اسم أو هناك أسماء اختصها الله تعالى لنفسه دون خلقه، مثل الله والخالق والرازق والمحيي والمميت والبارئ. وقد قال الله تعالى في كتابه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. المعنى كما قال المفسرون أي ليس أحد غيره، أي ليس أحد غيره تبارك وتعالى يسمي أو يسمى بأسمائه سبحانه. ولذلك هذا الاسم لا يجوز. كذلك اسم ملك الملوك، لأن الله تعالى هو ملك الملوك ورب الأرباب وحده لا شريك له، لا يجوز. لكن الأسماء المشتركة التي تطلق على الرب جل جلاله وعلى غيره، قال العلماء يجوز التسمي بها بشرط أن يحذف منها أل التعريف. يعني إن الله جل وعلا من أسمائه العلي والبديع واللطيف والكريم والحكيم والرشيد.
نعم.
على سبيل المثال، العلماء قالوا من أراد أن يسمي ولده باسم علي مثلا، أو بديع أو لطيف أو كريم أو حكيم أو رشيد، فإن ذلك جائز شرعا لأنها أسماء جميلة المعنى. قالوا ولكن بشرطين: الشرط الأول ألا يتصل بها أل التعريف، والشرط الثاني أن يراد بها في حقنا ما لا يراد بها في حق الله تعالى.
نعم.
ذلك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. شيخ الفاضل، ما هي الأسماء المحرمة؟ لو ضربت لنا أمثلة ليبتعد الناس عن هذه التسمية أو عن تسمي بهذه الأسماء.
الشريعة الإسلامية حرمت التسمية بعدد من الأسماء، منها وأذكرها على وجه السرعة لأنها يعني مواطن النهي عديدة ومتشعبة. أولا قال العلماء: تحرم التسمية بكل ما يتضمن تعبيدا لغير الله تعالى، كعبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي تتضمن شركا.
نعم.
اليوم احنا عندنا اسم عبد النبي قد يكون موجودا بين الناس،
يعني البعض غيروا إلى عبد رب النبي أو عبد رب الرسول.
نعم. وغير ذلك.
نعم.
جاء في حديث هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادون أو يسمون رجلا منهم عبد الحجر.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت عبد الله، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسمه؟
نعم.
كذلك العلماء قالوا لا يجوز التسمية بالأسماء والألقاب المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، كالحاشر والعاقب والماحي وسيد ولد آدم وسيد الناس وسيد الكل. هذه الأسماء بعض الأعاجم يسمي بها، يسمي باسم سيد ولد آدم، الراجح فيها الحرمة كما قال السادة الشافعية. كذلك قال العلماء تحرم التسمية بأسماء الطواغيت، بأسماء الطواغيت والأصنام والشياطين، كمن يسمي ولده على سبيل المثال فرعون أو هامان أو قارون أو النمرود أو هبل. قال العلماء ويلحق في ذلك بعض الأسماء التي بلينا بها في بلادنا على سبيل المثال مثل إندرا وبراهما وكريشنا وناندي وراما، وهذه كلها آلهة عند الهندوس. وللأسف من أبناء مجتمعنا من المسلمين من يتأثرون ببعض الأفلام الهندية فيسمون أسماء بناتهم بهذه الأسماء وهم يجهلون أنها أسماء آلهة تعبد من دون الله عند الكفار. كذلك اسم إيلين وهي آلهة الشجر عند الإغريق، وكذلك اسم هيرا وهي إلهة الزواج عندهم، وكذلك اسم مايا وهو اسم لنصف إله عند اليونانيين، وتطلق كذلك على قبيلة من القبائل المتخلفة التي لا تكاد تفقه قوله.
المايا.
نعم المايا. نعم
شمنجة.
وكذلك اسم سيلينا وهي من آلهة الإغريق، كذلك اسم لارا وهي روح ترعى العائلات عند الرومانيين، وهذه الأسماء كلها حرام شرعا،
يعني يتوجب على
عقيدة التوحيد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بعقيدة التوحيد، وما من نبي أرسل في قومه لا أرسل بأن اعبدوا الله لا إله ما لكم من إله غيره.
يعني بهذا شيخنا الفضل يتوجب على كل طبعا أب والأم التي طبعا جاءهم مولود أن يدققوا في ما يتعلق باسم المولود ويتحروا أن يكون أو أن يبتعدوا كل البعد عن هذه الأسماء التي تفضلت بها قبل قليل.
صحيح، بل إن أحدهم سألني عن اسمي لارا، قال لي يا شيخ أنا لم أكن أعلم بأنه اسم روح أو إله عند آلهة عند الرومان.
نعم.
فهل يجب علي أن أغير اسم ابنتي؟ قلت له لا، يجب عليك أمران وليس أمر واحد، أولا أن تستغفر وتتوب، ثانيا أن تغير اسم ابنتك. طبعا كذلك من الأسماء المحرمة، وهذه قد يقع فيها الناس دون ما قصد، أن يسمي ولده بكل اسم ينطوي على معنى محرم في الشريعة أو يدعو لمعصية، كأن يسمي ولده مثلا ظالم أو سارق أو مجرم أو عاصية، أو أن يسمي ولده باسم يتضمن معنى قبيحا.
يعني ليس بالضرورة اليوم أن يسمي ابنه كما يقال في القشان كما تفضلت بهذه الأسماء، ولكن قد يلقب ابنه بلقب من هذه الألقاب وينادى الابن بهذا اللقب للأسف الشديد شيخنا الفاضل، بل ويفتخر به أمام الناس بهذا اللقب.
وهذا حرام شرعا، بعض الناس يسمي ولده عذاب ودولار
والعياذ بالله،
وسماه أسى وهذا يعني غريب، وكذلك يسمي قنبز ونطاط وجهنم وغير
نعم.
ذلك
شيخنا، إذن هذه الأسماء محرمة.
نعم.
هل هناك أسماء مكروهة ولو بينت سبب الكراهة؟
العلماء قالوا هناك عدد من الأسماء ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، يعني تركها أو لا.
نعم.
بل إن يعني من فعلها، يعني من تركها امتثالا كان له الثواب عند الله تعالى. منها قالوا الأسماء التي ينفر منها أهل الطباع السليمة حتى ولو كانت عربية فصيحة، يعني كل اسم مبناه وعر أو معناه صعب يكره التسمي به. قالوا كاسم حرب ومرة ومنسي ومنسية وصعب وشريك وهالك وأعور ونادية، قال العلماء من الأسماء المكروهة، لأن نادية هي البعيدة عن الماء، وكذلك تسمية أعمش وما، وكلنا نعلم الحديث الذي ذكرته في بداية اللقاء.
نعم.
حديث أبي وهب الجشمي قال صلى الله عليه وسلم وأقبحها حرب ومرة. كذلك العلماء قالوا من الأسماء المكروهة شرعا ما كان وعر اللفظ مثل هزاع وجدوع، وهذه موجود عند بعض العائلات والقبائل. كذلك العلماء قالوا يكره التسمي بالأسماء التي تشير إلى المعاني الرخوة نعم. والمحركة للشهوات عند الفتيات تحديدا، مثل تسمية البنت على سبيل المثال هيام وفاتن وناهدة وناهد ونهاد وهائمة وغانية ووصال ووجد وأماليد وشادية. وبالمناسبة هذه الأسماء موجودة عندنا في البنات، وهذه الأسماء كلها قال العلماء يكره التسمي بها لأنها لها بعض المعاني التي لها إيحاءات عاطفية في لغة العرب. العلماء كذلك قالوا مما تشتد كراهته من الأسماء أن يتعمد تسمية المولود على أسماء الفسقة من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات ولو كانت حسنة في مبناها ومعناها، ذلك أنهم دعاة سوء وفجور، والتشبه بهم والعياذ بالله تعالى نذير بلاء وعذاب، والمسارعة إلى قصد التسمي بأسمائهم علامة من علامات مرض القلوب وضعف الإيمان والجهل المقيت بشريعة الرحمن. لا. يعني أضرب لك مثالا، اسم عادل من الأسماء الحسنة فإنه يدل على العدل، صحيح؟ من سمى ولده عادلا بقصد التشبه بالممثل المصري المعروف الفاجر فهذا آثم على قصده، ولذلك العلماء قالوا المشكلة ليست في الاسم، وإنما المشكلة أن يقصد تسمية المولود على اسم الفاسق من المغني.
نعم،
والله تعالى أعلم.
طيب أخيرا شيخنا الفاضل، يعني هو المحاور كثيرة جدا فيما يتعلق بفقه الأسماء، لكن قد يعني إن شاء الله تعالى نؤجل هذه أو بقية هذه المحاور إلى الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. لكن أختم بهذا السؤال، إنه بعض الناس شيخنا يسمي ابنه بأسماء مركبة مثل نور الدين ونصر الدين وغير ذلك من هذه الأسماء، فهل هناك حرج شرعي في هذه التسمية بالأسماء المركبة؟
العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة.
نعم،
إن عددا منهم قالوا أولا متفقون على أن اسم عبد الله من الأسماء المستحبة لورود النص فيها، ما سوى ذلك كره عدد من العلماء التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين أو الإسلام، قالوا سواء كان اسما أو مصدرا أو صفة مشبهة، كان يقول نور الدين وناصر الدين وسيف الإسلام وضياء الحق وضياء الإسلام ونحو ذلك، وذكروا لذلك السببين. قالوا الأول إن هذا الولد قد تكون أسماء صفاته وأفعاله قبيحة إذا كبر فيضحي وبالا على أهل الإسلام. النقطة الثانية، الأسماء المركبة بشكل عام الأولى تركها كما قال العلماء، قالوا لسبب واحد، قالوا هذه الأسماء مدعاة للاشتباه والالتباس ولم تكن معروفة في زمن السلف، وهي من تسميات القرون المتأخرة، ولذلك قالوا محمد أحمد ومحمد سعيد ومحمد الصادق ومحمد ونحو ذلك مثل هذه الأسماء، قالوا هي مكروهة لهذا السبب أنها قد تؤدي إلى الاشتباه والالتباس في اسم المولود.
نعم.
ومعلوم أن المقصد من الاسم التمييز والبيان. العلماء قالوا كذلك يلحق بهذه الأسماء في الكراهة ما أضيف إلى لفظ الجلالة على غير وجه التعبيد. يعني بعض الناس يسمون حسب الله ورحمة الله وآية الله وفتح الله وجبر الله وعطى الله
وهكذا.
نعم. على سبيل المثال، وهذه بالمناسبة بعضها موجود عندنا في الواقع المحلي، يعني عطى الله وفتح الله وجار الله ونحو ذلك موجودة عندنا في مجتمعنا عندنا في قطاع غزة. الأولى أن ينأى الإنسان بالتسمية بها، وغالبها كمان ربما تكون مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كخادم الرسول وغلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء إنما ظهرت بالمناسبة في الأعاجم أكثر، يعني الذين لا يفقهون كثيرا من معاني العربية. على سبيل المثال سمى بعضهم ذبيح الله وبيت الله وكلب الله وما شاء الله،
هذه الأسماء مشتهرة في مناطق باكستان وحواليها.
نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ الفضل، أنا يعني الموضوع ممتع وموضوع يعني مهم جدا لكل مسلم حتى ينأى بنفسه عن الأمور التي فيها حرمة أو فيها كراهية أو إلى غير ذلك، وحتى يلتمس أو يتلمس السنة النبوية في هذه الأمور. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا الفاضل. نستكمل هذا الموضوع طبعا مستمعين الكرام في الحلقة القادمة والحديث بقية، لأن هناك كذلك مواضيع مهمة جدا فيما يتعلق بفقه الأسماء. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا طبعا فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بلال الحطوم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.